ونقرأ ما تيسر مما قاله ربنا سبحانه وتعالى تكمل صفحة.
نعم 23.
نعم في كماله ولا نقرأ ويوم نسير
تكمل هذا الآيات
أكمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب تفسير ابن كثير للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا، أي من خير وشر، كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال تعالى يوم تبلى السرائر، أي تظهر المخبئات والضمائر.
الله أكبر. لذلك سميت القيامة أو وصفت بأنها خافضة رافعة، خافضة رافعة. ما معنى ذلك؟ أناس في الدنيا لم يحصل لهم نصيب من الشهرة ويعبدون الله في بيوتهم، يحتقرهم أهل الدنيا لقلة مالهم وزادهم، فلا يرفعون إلا في الآخرة، يشيد الله بهم ويرفعهم. فهذا معنى رافع. يرفع ناس لم يكونوا يعرفون بشأن في الدنيا لكنهم مخلصين لله، فيرفعهم الله على رؤوس الخلائق. خافضة أناس من مشهورين لكنهم ضالين مضلين، حطب جهنم، أو يدعون الناس للنار، أئمة جهنم، وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار، فكانوا مرفوعين بمقالات والفضائيات ومشهورين إلى آخره من الضلال، ثم حينئذ يخفضهم الجبار أو بما يكتمونه من باطل في أنفسهم ونية ومقصد سوء يخفضهم الله. فالقيامة خافضة رافعة، ففيها تبلى السرائر وترفع وتظهر وتنكشف الستور، فيظهر من كان تقيا للواحد الغفور ومن كان في عمى عن العلم والدين، بل كان من المبتدعين الضالين أو الكافرين الفاجرين أو الفاسقين المتكبرين. تبلى السرائر، فحينئذ كان يتناصر إذا حصل له بلاء في الدنيا بماله، ويطلب من خدامه وحشمه نصره، فيوم القيامة لا يجد قوة ولا ناصر، سبحان الله. بل قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، كما جاء في الصحيحين بلفظ يرفع لكل غادر غدر بيعة ولي الأمر، خرج عليه، نعم عاهد فغدر، يرفع لهذا الذي غدر في الدنيا عهود الله عليه، يرفع له لواء عند استه يوم القيامة، يقال هذه بقدر غدرته، يقال هذه غدرة فلان فلان، فيفضح الذي خالف العهد ويعاهد ويغدر، وهي صفات المنافقين، إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، يفجر في الخصومة، بمعنى لا يعطي ذا الحق حقه ويخاصم في الفجر كأنه صاحب الحق هو عياذا بالله. فحينئذ تبلى السرائر ويكشف المستور ويظهر العزيز الغفور، يظهر مساءته وغدره بأن ينصب عند إسته لواء يقال وعلم يقال هذا غدرة فلان بقدر غدرته، يعني في علم كبير وفي علم متوسط في أصغر وأصغر بقدر إيش غدرته، يفضح يوم القيامة لرواية على قدر غدرته بقدر غدرته ينصب لواء. إذن الأعلام تختلف فيها الأحجام، في علم كبير في علم صغير بحسب غدرته ينصب لواءه يوم القيامة، نسأل الله العافية. وهذا يدعون التزام العهود، والميثاق الأكبر الذي يجب أن نلتزمه توحيد الله، توحيد الله ودراسة التوحيد دراسة جيدة وترك الأماني. نعم.
قال الإمام أحمد حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، أخرجاه في الصحيحين. وفي لفظ يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته بقدر غدرته يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وقوله ولا يظلم ربك أحدا أي فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعا، ولا يظلم أحدا من خلقه بل يعفو ويصفح ويغفر، بل يعفو ويصفح ويغفر ويرحم ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله، ويملأ النار من الكفار وأصحاب المعاصي ثم ينجي أصحاب المعاصي ويخلد فيها الكافرين، وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم. قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والآيات في هذا كثيرة. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال أخبرنا همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول بلغني حديث عن رجل سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلا فسرت عليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب.
الله أكبر.
فقال ابن عبد الله قلت نعم، فخرج يطع ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت حدثني حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت وأموت قبل أن أسمعه. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة غرلا بهما، قلت وما بهما؟ قال ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند رجل من أهل النار حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال قلنا كيف وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات.
نعم، هذا حديث عظيم، ويبين أن يوم القيامة ليس ثم درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات التي كتبت على ابن آدم من العلي القهار عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند رجل من أهل النار حق حتى أقتصه منه، حتى البهائم تبعث، لكن يبعث منها من كان له حق على صاحبه من البهائم، ليس كل البهائم يبعثون. لا فائدة بعث إلا إذا جاء نص، الله تعالى أعلم، لأنه يختص من الجماء من القرن أو من ذات القرن على من لم تكن كذلك إذا نطحتها في الدنيا، يبعثون تنطحها ويرجعون تراب، فيتمنى الكافر يقول ليتني كنت ترابا مثل بائن بوكيف تصم بعض ومنتهى الأمر، يا ليتني كنت ترابا. هذا اللي يظهر الله العدل يوم القيامة، أن كان البهائم يقتسم بعض فكيف ولد آدم، فيجعل ولد آدم قبل يوم القيامة أن يسلم حقوق الناس قبل أن يأتي يوم القيامة بالحسنات والسيئات. ومن مات وهو ينوي الأداء أدى الله عنه أن يعوض مثل الحسنات، فما استطاع فلان يؤدي له أدى الله عنه يوم القيامة. ولكن على المسلم قبل هذا اليوم أن يراجع حساباته وينظر حتى اللطمة لطمها لأخيه في مضاربة أو سبه إياها، أن يذهب ويستسمح منه ويترضاه ويعوضه، إن يوم القيامة ليس هناك درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. والقصاص لا يجري في عرصات يوم القيامة، القصاص بين المسلمين والتهذيب وإرجاع حقوق بعضهم لبعض يجري في القنطرة اللي قبل الجنة. فإنهم يحبسون في تلك القنطرة ويقتص بعضهم من بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات كالجبال، يعني ويأتي أحدهم وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وقذف هذا أو شتمه، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت طرح من سيئاتهم عليه فطرح في النار، نسأل الله العافية. فعلى المسلم قبل ذلك أن يتعاهد من نفسه ومن قصده أن لا يقصد الإضرار بمسلم، أن لا يقصد الإضرار بمسلم أبدا، وأنه يعطي حق الناس بل يتصدق، لعل هذه الصدقات تنمو له كالجبال، كما ذكر في الحديث أن المتصدق يأخذ الله صدقته بكفه فيربيها له ويعتني بها من جهة مضاعفة الحسنات، كما يربي أحدكم فلوة ثم تكفر سيئات. إذن بدل أن تسيء للناس بأخذ أموالهم بالحيل والألاعيب، اعطهم الصدقة وعاونهم على مجريات هذه الحياة. أعنهم ولا تخذلهم. المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يحقره. لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. هكذا النبي كان ينصح. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. لا يحل أن تخذل أخاك المسلم، ويحتاج نصرتك، يحتاج نصرتك. لا يجوز تخذله، لا يخذله. التقوى ها هنا،
فهذا فيه
خطر
التهاون
بالذنوب
وبالعقوب. فإن الله يوم القيامة يقول أنا الملك، أنا الديان،
لا ينفع
أحد من النار يدخل النار ولا هو عند أحد من الجنة حق حتى أقصه. يعني رجل من الجنة لكن له حق، ما بالحق بين هذا رجل دخل النار يختصر على لا يظلم أحد، لا يقول عبدي أنا عصى عني ما له أي حق. كما يفعل الطلبة الكبارون
يقتص اليهودي صاحب حق. هذا ميزان العدل الذي به تقوم الدول، كما في دولة العادلة تجد في دولتنا ما أسسه الملك عبد العزيز، كما حكى ذلك الملك سلمان خادم الحرمين، قال أن في خصومة بين الملك عبد العزيز وشخص، يعني في خصومة بينه، فجاء إلى مجلس القضاء الملك، قال لهم القاضي للملك خصمه، قال انتظر في يعني المقلطة والمدخل حتى أفرغ. صبر الملك العزيز حتى جاء دوره، وتعلم أولاده كالملك سعود وفيصل والملك فهد وعبد الله وخادم الحرمين الملك سلمان، تعلموا هذا من أبيه مما يكرهوه الاعتداء والجنايات على الناس، ويشددوا على ذلك جدا ويساووا بينهم. يعني يجي واحد شريف ثروته 60 مليار، يلطم رجل بنغالي، يلطم الشارع، ينزل الشارع قال انت ما تشوف، واعطاه لقمه، رفع البنغالي، يدهش الجميع، يدهش الجميع. ويستدعى هذا ويحقق معه، وقد يسجن تعزيرا شهرين برد في الوجه. نعم، لا إله إلا الله، والله ولا تقولوا هذا كذب، لا والله صحيح، ما يقول هذا كذا والدولة تعمل حساب عشان ممكن يعطيها قدام. معالية في طلب العلم. كان السلف فيهن عالية جدا في طلب العلم. انظر الآن يرحل كم؟ يرحل لا إله إلا هو، هذا عبد بن عبيده سبحانه، إلى الشام. من وين؟ من المدينة. يرحل من الشام إلى المدينة. قال جابر عن عبد الله بن محمد العقيل أنه سمع جابر عبد الله يقول بلغني حديث عن رجل سمع من النبي فاشتريت بعيرا فمشيت عليه رجل فسرت به شهر قدمت عليه الشام شهر وهو يمشي شهر وهو يمشي من الشام إلى الشام لحديث واحد. شوف الهمة كيف ما أعلاها في طلب العلم. لا إله إلا الله في طلب العلم. فمن اليوم يصنع مثل هذا؟ اليوم بين القوم من المسلمين ودروس العلم شارع يصل أو شارعين أو ثلاث يصل إلى سبع أو أربع دقائق ليس شهر، ويثقل واحد منهم على أن يجلس يتعلم دينه لينجو من عذاب النار. فخذلوا أنفسهم، خذلوا العلم واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كذلك من أضاع العلم، من أضاع العلم فهو يدخل في هذا الخطر العظيم الجسيم الذي قد يتسبب، يعني إضاعته للعلم قد تتسبب في حصول ما لا يحمد من ملوج النار. النصارى أعرضوا عن العلم، اشتغلوا بالمواعظ، اشتغلوا بالحكايات ولم يطلبوا العلم، فما كان المصير؟ نسأل الله العافية أن دخلوا النار. على المسلم أن يقتدي بالسلف في طلب العلم ولا يتهاون كما يتهاون هؤلاء اليوم. فتجد الواحد منهم عنده سيارة، عنده رجل يمشي بها ولا يحضر حلقات العلم ويتهاون، بل في نفسه أن هذا الطلب يعني كأنه يقول ما له فائدة، كأنه يقول هذا العلم ما أحس أنه له فائدة. فعلى المسلم حينئذ أن يهتم بهذا العلم الذي جاء من نبينا محمد، جاء من الله وبلغه نبينا محمد وقال ألا بلغت اللهم فاشهد. إذا بعد تبليغ النبي ما يبقى للعمل، والنبي في قبره لا يعلم الناس الآن، علمهم حتى توفي وهو يعلم فيهم حتى سكرات الموت ويعلمهم السواك ويعلمهم إرادة الآخرة وتقديم على الدنيا الرفيق الأعلى، يعلمهم حتى توفي. آخر ما علمهم إياه الزهد في الدنيا يسبب رأس كل خطيئة. فقال الرفيق الأعلى لا أريد أن أبقى في الدنيا، مع أنه بمثابة ملك، يعني فتح عليه بعض الأمصار وحصل له ملك عظيم، يعني ولا ملك أعظم من النبوة لا شك، لكن لم يكن كسليمان، لكنه كان كما يقال في الرئيس، بل ينحر الصحابة رقابهم دون أن يمسه خدش أو شوكة، ومع ذلك ترك هذا كله إلى الرفيق الأعلى جوار ربه. فلا يزال معلما حتى توفي صلى الله عليه وسلم. فاقتدوا به وتعلموا سنته، وسنته الآن ليس أن تذهب إلى قبره ويصدر صوت كما كان يفعل في الدنيا بصوته الكريم فيعلم الحديث. الآن صوت رسول الله تترجم إلى إيش؟ أسانيد تتلى عليكم من تفسير كثير في كتاب التوحيد، ينقل صاحب التوحيد الأسانيد أو الحديث المتعلقة بأعظم شيء التوحيد في سنن أبي داود، الأحكام، عقيدة الواسطية، العقيدة. فعليك الآن أن تجتهد وتحضر بسمعك وبصرك وقلبك، لكأن النبي بينك مع الأسانيد. يقول إنسان فاتنا الرسول، لا ما فاتك، ما فاتك علمه، نقل علمه الآن الحمد لله. وإلا فكيف يقال العلماء ورثة الأنبياء؟ وضعوا ميراثهم في الكتب، حملوا الميراث في الصدور. فاحضر الدروس واقرأ الكتب وسائر العلماء وجالسهم كأنك تكون حينئذ في زمن النبي، كما قال بعض سلفنا: أنا إذا رأيت رجل من أهل الحديث يعتني بحفظ سنة أبي داود، مسند أحمد، من أهل الحديث يعتني بالحديث، قال كأني رأيت واحد من الصحابة. هذا يعمل بالحديث اللي يسمع، استياك عند دخول المنزل، ذكر دخول الخلاء، ذكر الجماع، الأذكار الصباح والمساء يلتزمها، يعفو عن الجاهل يعرض عنه، يعمل بالسنة اللي سنعرف سنة أبي داود، يصبح رجل من أهل الحديث. قال هذا إذا رأيته كأني رأيت واحد من الصحابة، وجلست مع واحد من الصحابة كأبي ذر وحذيفة. الله أكبر. نعم.
قال: وعن شعبة عن العوام بن مزاحم عن أبي عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجماعة لتقتص من القرناء يوم القيامة.
الله أكبر.
رواه عبد الله بن الإمام أحمد، وله شواهد من وجوه أخر، وقد ذكرناها عند قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وعند قوله تعالى: إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون.